إنا لله وإنا إليه راجعون. صلى الله وسلم عليك سيدي ومولاي يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك وأناخت برحلك. يا ليتنا كنا معكم فنفوز والله فوزا عظيما. لا خبت مرهفات آل علي فهي النار والأعادي وقودوا عقدوا بينها وبين المنايا ودعوها هنا توفى عقود ملأوا بالعدا جهنم حتى قنعت ما تقول هلي مزيد ومذلا جل ناداها الأم وهم المسرعون مهما نودوا نزلوا عن خيولهم للمنايا وقصارى هذا النزول صعود فقضى والصدور منهم تلظى ببرام وما أبيح ورود يوم ماتوا من الحفاظ برود تركوهم على الصعيد ثلاثة تركوهم على الصعيد ثلاثة يا بنفسي ماذا يقل صعيد مرمي ثلاثة أيام لا جهز ولا انشاق جال علي لبق وبس عاينة فوق الوطي يفرش هرم والجسد ما ينشال حنو ظل محتار كل ما رفع جانبي طالب من حيث جسم موزعين بطعن له خلى الجسد ومهل لدايا معوب الوجه الصار يا يا بكيف نشيل جسمك يا بن لطه حيرتني باش اجمعه وصالك يا مبروك هادي لو صال مقطع والصدر مكسور حسينا حيرتني باش اجمعه هذه الأوصال مقطعة والصدر مكسور وبين الجسد والرأس يا ابن المصطفى بروح هذا الجسد والرأس يتشهر بالأمطار ما اسمع وجابوا لك قطعة بارية وجمعوا صالة وجابوا لك قطعة بارية وجمعوا صالة ولفه بيك البارية ودنك مشاب وصف جبرا وتخاطر وانحنان وشمه بنحرى والضماير تشعلنا لقضي ابويا بالبجلال ونهاري نهاري ما شفنا مكفنينا فنينا في طوارئ من بعد ما تبقى ثلاث إنا لله وإنا إليه راجعون وسيعلم الذين ظلموا آل بيت محمد حقهم أي منقلب ينقلبون والعاقبة للمتقين قال تبارك وتعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون آمنا بالله صدق الله العلي العظيم طيبوا مجالسكم بذكر محمد وآل محمد من خلال خلال هذه الآية المباركة يتم من خلال نقاط أربع. النقطة الأولى في بيان معنى الغيب، لا تخافوا هي أربع بس في واجد. النقطة الأولى في بيان معنى الغيب، والنقطة الثانية في بيان عناصر الانفتاح على الغيب، والنقطة الثالثة في بيان منافذ الغيب، والنقطة الرابعة في بيان سلبيات التعاطي الغيبي. أما ما يرتبط بالنقطة الأولى وهي بيان معنى الغيب، الذين يؤمنون بالغيب، الغيب ما هو؟ الموجودات التي خلقها الله سبحانه وتعالى على قسمين. القسم الأول من الموجودات هي الموجودات التي يدركها الإنسان من خلال حواسه، كالجماد، كالنبات، كالبشر، كالحيوان، هذا قسم. القسم الآخر من الموجودات هي الموجودات التي لا يمكن للإنسان أن يدركها بحواسه ولو استعمل أدق الأجهزة، لا يمكن إدراكها، من قبيل الملائكة، من قبيل الجنة، من قبيل النار. هذه موجودات واقعية، الملائكة معنا ولكن لا ندركها، الجنة موجودة ولكن لا ندركها، هنالك موجودات واقعية ولكن لا يمكن إدراكها ولو من خلال أدق الأجهزة. القسم الأول من الموجودات وهو الذي يدرك بالحواس يعبر عن عالمه بعالم الشهادة، أو يعبر عنه بعالم الملك. القسم الثاني من الموجودات يعبر عن عالمها بعالم الملكوت، وقد يعبر عنه بعالم الغيب. إذا نحن عندنا عناوين أربعة: الشهادة عنوان، الملك عنوان، الملكوت عنوان، الغيب عنوان رابع. الغيب والملكوت عنوانان لعالم واحد وهو العالم الذي لا يمكن إدراكه بالحواس. الشهادة والملك عنوانان لعالم واحد وهو هذا العالم الذي نعيشه وندركه بحواسنا، هذا يعبر عنه بعالم الشهادة ويعبر عنه بعالم الملك. وهذه اصطلاحات قرآنية. القرآن يقول عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. عالم الغيب والشهادة يعني الله سبحانه وتعالى عالم بالغيب وعالم بالشهادة، يعني بعالم المحسوسات. القرآن يقول تبارك الذي بيده الملك، ويقول فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء. ملكوت عالم الغيب، عالم الملائكة، عالم الجنان، وملك عالم الدنيا. إذن المراد من عالم الغيب عالم الأشياء غير المحسوسة، وهذا له مصادق كثيرة، والروايات بينت بعض مصادقه. الإمام العسكري صلوات الله وسلامه عليه يقول الذين يؤمنون بالغيب يعني بما غاب عن حواسهم كالبعث والنشور والحساب والجنة والنار وتوحيد الله. الإمام الصادق أيضا يأتي ويفسر نفس الآية، يفسرها بمصداق آخر، يقول يؤمنون بالغيب أي يؤمنون بأن قيام القائم حق. فإذا قيام القائم غيب، الجنة غيب، الحساب غيب، الغيب عنوان عام يشمل كل ما لا يدركه الإنسان بحواسه. هذه نقطة أولى. طولنا؟ ما طولنا. النقطة الثانية هي بيان عناصر الانفتاح على الغيب. شلون ينفتح الإنسان على الغيب؟ الانفتاح على الغيب يحتاج إلى وجود عنصرين. العنصر الأول هو العنصر الروحي. عنصر الروحي يعني ماذا؟ مراد من العنصر الروحي توطين النفس وتربية النفس على الاعتقاد بوجود عالم غيبي والنظر إلى الأشياء من منظار غيبي. والآن نحن في نظراتنا للأمور، في تعاملنا مع الأمور، شلون ننظر إلى الأمور التي حولنا، حوادث التي حولنا، قضايا التي حولنا. أكو بعض الناس فقط ينظر إلى الأمور من منظار مادي ويفسر الأمور من ناحية مادية، لكن أكو ناس يفسرون الأمور إلى جانب المنظار المادي بمنظار غيبي، ينظرون إلى وجود عالم آخر يحيط بنا، وهذا العالم أيضا يؤثر في حولنا، هذا العالم يؤثر في القضايا التي نعيشها. ينظرون إلى الأمور بمنظار غيبي، لذلك أولئك الذين ينظرون إلى الأمور بمنظار مادي فقط كثيرا ما يعجزون عن تفسير القضايا وتحليلها. واحد مريض عنده حالة مرضية مستعصية يعجز عنها الأطباء، فجأة وإذا هذا المريض يشافى وكأنه لا شيء، وكل الطب يجزم ويعتقد بأن هذا المريض يستحيل شفاؤه لكن يشافى. الذي ينظر إلى الأمور بمنظار مادي يقف عاجزا حائرا أمام هذه القضية لا يجد لها تفسيرا، لكن الذي ينظر إلى الأمور بمنظار غيبي يستطيع أن يفسرها ويقول بأن هذه القضية المستعصية إذا كان الطب قد عجز عنها فالغيب لا يعجز عنها إذا تدخل جنود الغيب محمد وآل محمد. إذن الإنسان حتى ينفتح على عالم الغيب لابد أن يوطن نفسه على النظر إلى الأمور من منظار غيبي وعدم الاقتصار على المنظار المادي. يحاول أن يجعل عنده منظارين، منظار مادي ومنظار غيبي، وهذا ما أكد عليه القرآن ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين من الذين يؤمنون بالغيب، يعني ينظرون بمنظار غيبي للحوادث والقضايا التي يعيشونها.
هذا أول عنصر. العنصر الآخر هو العنصر الفكري. مراد من العنصر الفكري وعي وفهم فلسفة الغيب. الغيب له فلسفة تحتاج إلى فهم، تحتاج إلى وعي. وكثير من الأشخاص الذين لا ينفتحون على الغيب مشكلتهم عدم فهم فلسفة الغيب، عدم فهم وعي الغيب، عدم وعي فلسفة الغيب. كيف ذلك؟ فلأوضح لك الفكرة. الآن نحن من جملة الأمور التي أكدت عليها روايات أهل البيت ووردت في روايات صحيحة السند عن أهل البيت أن الأحجار الكريمة لها تأثيرات غيبية. الأحجار الكريمة لها تأثيرات غيبية. مثلا ورد في الرواية الصحيحة عن الإمام الرضا عليه السلام قال العقيق ينفي الفقر. الإمام يقول هذا حجر، لكن هذا الحجر له تأثير غيبي. تأثيره الغيبي أنه ينفي الفقر عن الإنسان. يجيك واحد يقول لك هذه سخافة. ليش سخافة؟ يقول نعم، الآن أكو بعض الأشخاص يبيعون الأحجار الكريمة التي تدر الرزق بحسب ادعائهم، فلو كانت هذه الأحجار كذلك لأفادتهم هم أولا. خب هو ليش يبيع إذا كانت عنده أحجار تفتح عليه أبواب الرزق؟ يقعد ببيته ويلبس هذه الأحجار وانتهى الموضوع. فإذا تصوير أن هناك تأثيرات غيبية لبعض الأحجار الكريمة ما هو إلا سخافة، العاقل ينبغي أن ينزه نفسه عنها. هذه الفكرة جاءت من عدم وعي فلسفة الغيب، من عدم فهم فلسفة الغيب. كيف؟ الروايات عندما تقول بأن الأحجار الكريمة تؤثر، شلون تؤثر؟ هنا بحث عند العلماء أن الأحجار تؤثر على نحو العلية التامة أو تؤثر على نحو الاعتبار. هذا بحث يحتاج إلى فهم. الذي يفهمه ينفتح على الغيب ويؤمن، الذي لا يفهمه قد لا ينفتح على الغيب ولا يؤمن. شنو معنى هذا الكلام أن الأحجار الكريمة تؤثر على نحو الاقتضاء لا على نحو العلية التامة؟ أنت عندك نار وعندك ورقة، تجيب الورقة تخليها بجانب النار، شنو يصير؟ تحترق. النار أثرت في الورقة، لكن لما تجيب هذه الورقة مبللة بالماء خليها يم النار تؤثر؟ لا ما تؤثر. تؤثر؟ ما تؤثر. طيب ليش ما تؤثر؟ يعني النار ما عندها قوة؟ عندها، عندها اقتضاء، لكن هناك مانع يمنعها، هذا يسموه اقتضاء. لما تؤثر هذا يسموه علية تامة. لما تعرف يعني عليتها علية تامة. الأحجار الكريمة عندما نقول تؤثر تأثيرا غيبيا، هذا التأثير من قبيل العلة التامة. يعني مجرد يلبس الخاتم خلاص الرزق ينزل من السماء؟ لو من باب الاقتضاء، من باب الاقتضاء. يعني هذا الخاتم، هذا العقيق، لا مو هذا يعني الحجر الكريم، أنا قاعد أقول أغلاط. هذا الحجر الكريم عندما يأخذه الإنسان، عندما يلبسه الإنسان، له اقتضاء التأثير. فإذا لم تكن هنالك عوامل مثل البلل الذي على الورقة يؤثر، أما إذا كان هناك عامل لا يؤثر. فما أكو مانع أن واحد يبيع هذه الأحجار الكريمة لأنها لا تؤثر بالنسبة له لوجود موانع تمنع من التأثير. لكن أجي أنا إنسان آخر هذه الموانع بالنسبة لي مرتفعة فيؤثر الحجر تأثيرا. فإذا أنا أؤمن بهذه القضية الغيبية وبهذا التأثير الغيبي، لكن إيماني يحتاج إلى وعي فلسفة الغيب، يحتاج إلى فهم فلسفة الغيب. إذا الانفتاح على الغيب يحتاج إلى توفر عنصرين، عنصر روحي وعنصر فكري، والذي هو عبارة عن وعي فلسفة الغيب. طولنا؟ ما طولنا. النقطة الثالثة هي بيان نواسب الغيب. هنا عندنا نقطة مهمة، نحن الآن نعيش في عالم الشهادة ونتعامل مع الأشياء الموجودة في عالم الشهادة تعاملا قهريا. أنا مضطر أتعامل معك، أنت مضطر تتعامل معي، وأنا مضطر أتعامل مع النبات، مضطر أتعامل مع الحيوان. ما دمت أنت في عالم الشهادة تتعامل مع الأشياء الموجودة في عالم الشهادة. طيب عالم الغيب حولك، ملائكة حولك، مغيبات حولك، هل يمكن أن تتعامل مع عالم الغيب أيضا أو لا؟ بعبارة أخرى، هل هنالك نوافذ لعالم الغيب نستطيع من خلالها أن نطل على عالم الغيب ونتعرف على بعض المغيبات أو ما يمكن؟ الإنسان هو بهذا العالم في عالم الشهادة محدود، هل له منافذ ينفذ من خلالها على عالم الغيب ويتعرف على بعض المغيبات ولو إجمالا أو لا يمكن؟ نقول يمكن. الإنسان تكون عنده نافذة، من خلال هذه النافذة يطلع على بعض المغيبات ولو اطلاعا إجماليا. شنو هالنوافذ؟ أنا هنا لست بصدد الحديث عن هذه النقطة بشكل مفصل لأنها تحتاج إلى إسهام. أنا أريد أن أركز على نافذة واحدة، من خلال هذه النافذة نستطيع أن نرتبط بالغيب، وهي نافذة الاستخارة. استخارة نافذة لمعرفة ما في الغيب، للاطلاع على ما في الغيب ولو اطلاعا إجماليا. تعلم من خلال الاستخارة أن هناك مصلحة في الغيب موجودة أو هناك مفسدة في الغيب موجودة. الاستخارة قناة ونافذة للاطلاع على الغيب. من يقول الاستخارة قناة ونافذة للغيب؟ ما هي ثقافة؟ من يقول؟ العلماء يقولون. الشيخ المجلسي عليه الرحمة يؤلف كتابا اسمه مفاتح الغيب، يؤلف كتاب في الاستخارات يسميه مفاتح الغيب. يقول الشيخ المجلسي أن الاستخارات مفاتيح للغيب. السيد ابن طاووس عليه الرحمة أيضا يؤلف كتاب في الاستخارات، شو يسمي الكتاب؟ فتح الأبواب بين ذوي الألباب وبين رب الأرباب. يقول الاستخارات باب يطل من خلاله الإنسان على الله سبحانه وتعالى ويستعلم الغيب. أنا أجيب لك شيء أعظم من هذا. أكو عندنا فقيه من فقهاء الطائفة في زمن السيد الحكيم قدس الله نفسه اسمه السيد حسن البجنوردي. السيد البجنوردي كان من مراجع الطائفة في النجف، وكان من كبار أساتذة ومدرسين الحوزة العلمية في النجف. هذا السيد البجنوردي عنده كتاب، كتابه اسمه القواعد الفقهية، يتكون من 7 مجلدات. هذا كتاب السيد البجنوردي إلى الآن يعتبر في بابه أهم مصدر تعتمد عليه الحوزة، أهم مصدر في القواعد الفقهية تعتمد عليه الحوزات العلمية في النجف الأشرف في قم المقدسة، كتاب السيد البجنوردي. هذا السيد البجنوردي في كتابه في الجزء الأول يتحدث عن الاستخارة فيقول بأن بعض الأعاظم يقول بأن الاستخارة من أدلة إثبات الصانع سبحانه وتعالى. شوف المساحة الشاسعة بين اللي يقول الاستخارة سخافة وبين اللي يقول الاستخارة من أدلة إثبات الصانع. إثبات الصانع الله سبحانه وتعالى يمكن أن نثبت وجوده من خلال الاستخارة. شلون يعني؟ هو هذا العالم يقول، العالم أو الفقيه، أو أنت لما تجي تستخير، لما تجي تستخير تريد والله تستخير على أمر معين، السيارة هذه أشتريها أو ما أشتريها، زين والله هذه المرأة هذه خوش مرأة، ها؟ لو مي خوش مرأة ويستخير. طيب هو لما يستخير شنو ينوي في قلبه؟ ينوي الآن مثلا، أنا أضرب مثال هسه ما أبين مثلا كيفية الاستخارة، سأضرب مثال، هذا يستخير بالسبحة، يأخذ سبحة ويستخير بها. شنو لما يأخذ السبحة؟ يقبض، هو يقبض قبضة، يقبض قبضة بعد أذكار معينة يذكرها، ما أريد أعلمكم، بعد أذكار معينة يذكرها يقبض. زين هو ينوي الآن أنه مثلا بعد أن يقبض يحرك اثنتين، كم بقى؟ واحدة. هو ينوي أنه إذا خرجت واحدة عدد فردي فهي جيدة، إذا خرج عدد زوجي فهي غير جيدة. الشكل ينوي ويفوض أمره إلى الله، زين، ويستخير، يجي يقبض، يقبض بهذه النية تطلع جيدة، تطلع واحدة. من اللي خلاه يقبض بحيث واحدة تطلع مو ثنتين؟ من؟ هناك من حركه على صدق ما اعتقده، وهو اعتقد أن مصلحته في الواحدة ومفسدته في الثانية. هناك من بين له من خلال الاستخارة أن ما تعتقد به هو مصلحة أو مفسدة من خلال العدد الفردي أو من خلال العدد الزوجي، الذي جعله يختار قبضة بحيث تكون نتيجتها واحد، أو يختار قبضة بحيث تكون نتيجتها اثنين، هو باختيارك أو هناك من يحركه؟ هنالك من يحركه وهنالك من يتفرق فيه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. إذن الاستخارة يقول هذا العالم هي دليل من أدلة الصانع، لأنك أنت كلما استخرت تأتي المصلحة على صدق استخارتك، تأتي المفسدة على صدق استخارتك، فحتما هنالك قوة مدبرة وهي الله سبحانه وتعالى. زين هسه مو هذا شغلنا الآن، المصلحة نافذة من نوافذ الغير، وبينت لك كلمات العلماء في الاستخارة. شنو الدليل على أن الاستخارة نافذة من نوافذ الغيب؟ دليل على ذلك ما هو؟ دليل على ذلك روايات أهل البيت. قد يقول إنسان هذه الروايات ضعيفة، الروايات الواردة عن أهل البيت ضعيفة، ف فإذا كانت ضعيفة لا يعول عليها. نعم صحيح، الروايات الضعيفة بعض الأحيان لا يعول عليها، لكن إذا كانت رواية، إذا كانت روايتين، إذا كانت ثلاث، في الاستخارة الروايات الواردة عشرات الروايات. لذلك المرحوم الشهيد الصدر الثاني رحمه الله في كتابه ما وراء الفقه يقول بأن روايات الاستخارة روايات مستتيرة بل متواترة. متواترة يعني ماذا؟ يعني فوق المناقشة في أساليبها. وهذا رجل فقيه عالم يقول بأن روايات الاستخارة روايات متواترة، إذن لا مجال للمناقشة في أسانيدها. وهذه روايات الاستخارة على أنواع، بعضها تقول الاستخارة واستكشاف الغيب من خلال السبحة، بعضها تقول الاستخارة واستكشاف الغيب من خلال صلاة الاستخارة، بعضها يقول الاستخارة واستكشاف الغيب من خلال القرآن. قد واحد يقول حتى رائحة الرواية ما موجود في الاستخارة من القرآن، وهذا الذي عليه عمل الفقهاء وعمل المراجع، لم ترد فيه ولا رواية بل ولا رائحة رواية. بينما لو ترجع إلى بحار الأنوار عشر روايات ينقلها الشيخ المجلسي، عشر روايات في الاستخارة بالقرآن، منها قول الإمام الصادق، قول الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه، قال فانظر إذا قمت إلى الصلاة، بعدين الإمام في رواية مطولة يقول وافتح المصحف فانظر أول ما تنظر إليه أو أول ما تراه فخذ به. الإمام يعلم أصحابه كيف يستخيرون بالقرآن، فدعوى أن الاستخارة بالمصحف لا توجد فيها حتى رائحة الرواية دعوى على خلاف التحقيق. وعندنا عشر روايات ذكرها الشيخ المجلسي في كتاب بحار الأنوار. إذن الاستخارة نافذة من نوافل الغيب، ويمكن الاطلاع على الغيب ولو إجمالا من خلال الاستخارة التي قننها وبينها محمد وآل محمد.
كمل شوفكم عجزتوا. دليل الصلوات هذا دليل على انه عجزتوا. النقطة الرابعة سلبيات التعاطي مع الغيب، سلبيات التعامل الغيبي. الإسلام والروايات بمقدار ما أمرت بالتعاطي مع الغيب بمقدار ما حذرت من بعض التعاطيات السلبية مع الغيب. وأنا هنا أركز على سلبيتين. السلبية الأولى التعامل والتعاطي مع الغيب من خلال القنوات غير المشروعة. أكو قنوات
هذه القنوات تحاول أن توصلك إلى الغيب وأن تطلعك على الغيب، لكن هي قنوات غير مشروعة. وين رايحة؟ قالت بروح أشتري المجلة ما أشوفها بعد هالأسبوع، شوف هالأسبوع إن شاء الله حظنا زين في الامتحانات. وتاخذ المجلة والله الجريدة، أنت برجك الأسد، عاد احذر لا حيوان يتعدى عليك في الطريق. وهذا ياخذ إيه صحيح هالأسبوع من يشوف تنور يتبعه صدق. فتح إلى مشروع، مشروع فتح، ما توفق الرجال، قام فتح مشروع ثاني. وإيش هالحظ؟ شو أنت ما تدري كيف سوالف عمل؟ روح لحق على روحك كنا في البحرين، إيه بس تدفع 5000 ما ترجع بيتكم إلا محلولة. وروح بحرين البحرين توكلنا على الله وروح. ويقعد راويني ايدك باشوف شايفه ساكت عن روحه، شايفه ساكت طول هالمدة، هك فلان مسوي لك عمل تحت العتبة روح فراغ وروح صدق بالغيب. وهذا عند الرجال حدث ولا حرج، واما عند النساء بعد القلم ينكسر. طيب تعاطي مع الغيب في حدوده، أنت لك أن تنفتح على الغيب ولك أن تتعرف على الغيب، لك أن تتعامل مع الغيب، لكن من خلال القنوات المشروعة. وأما القنوات غير المشروعة فلا يجوز التعويل عليها، قنوات مشروعة محددة، أما سعر قناة غير مشروعة، شعولة قناة غير مشروعة، أبراج قناة غير مشروعة، هذه فتح كتاب لأن قناة غير مشروعة. يقول ورد في الرواية عنهم صلوات الله وسلامه عليهم، لقد نهى رسول الله صلى الله عليه وآله عن الاتيان للعراف، وقال من أتى عارفا عرافا، من أتى عرافا فصدقه فقد أبرئ أو فقد برئ مما أنزل على محمد صلى الله عليه وآله. عراف شنو عراف؟ عراف اللي تروح إلى وتشمرك يقول لك أنت بكرة هالشكل ورا بكرة هالشكل والأسبوع الجاي هالشكل، وإن شاء الله ما تجي السنة الجديدة إلا في حسابك 100,000 رصيدك مرتفع، وامشي سنة طويلة عريضة. كل من يخبر عن الغيب اعتمادا على ضوابط وأسس غير شرعية فهو كاذب عراف، لا يجوز تصديقه ولا يجوز التعويل على كلامه. بعض الأشخاص مو بس يسمع حتى يرتب، تروح يقول لها ايه هذه بتعمش، ممكن خطبوش ما خطبوها وقامت امها سوت ليش عمل صحيح، وتعادي امها وتعادي بتعمها وتعادي الطائفة كلها على مجرد كلام فارغ لا صحة له. نهى أهل البيت عن تصديقه ونهى أهل البيت عن ترتيب الأثر عليه. إذن أنت عندما تريد أن تتعاطى مع الغيب، تعاطي مع الغيب يكون من الطرق والقنوات المشروعة، وأما القنوات غير المشروعة فيحرم التعاطي مع الغيب من خلالها، بمعنى ترتيب الأجر والتصديق هذا ممنوع. وروح مسكين يقولوا إله كفلان سوي ورقة، كانتم بتسوي لك ورقة
روح سويها لك وروح كم تسوي الورقة تما عليك خلنا نسويها لك وسويها وسببوا وسببوا فيها وامه يعطيها وياه ياخذ هذا مفتاح ترى انفتح فتحت اخترب العمل هذا الحرز ما يفيد انفتح تخترب لازم تلذبها بلذب وتحط عليها خلقة وتحطها داخل البوك الله الله وياخذها ويمكن بسبيبه يسب امه وسب ابوه طائفته هو مستانس ماخذ الورقة ويدفع بعد فلوس على سبيبته يسبوه يعطيه فلوس جزاكم الله خير وشوف كم يعطي لذاك هذه الاحرام لابد ان يكون التعامل معها تعاملا حذرا محمد بن مسلم رضوان الله تعالى عليه يسأل الامام الباقر عليه السلام يقول له يا ابا جعفر ايجوز ان نتخذ هذه الرقى اكو رقيات هذه الرقية يجوز ناخذها قال لا إلا أن تكون من القرآن إذا جاءتك رقية من القرآن وكتبها عارف بالقرآن أو جاءتك رقية من أهل البيت عليهم السلام وكتبها عارف بروايات أهل البيت هذا الرقية نعم معتبر حرز معتبر وأما ما سوى ذلك فلا عبرة به بل أنا الآن أعطيك ضابطة كلية وانت احفظها أنا يوم من الأيام شفت واحد من ذول اللي هم لهم يد كبرى في هذه الأمور فعلا هو له يد يعني بعض الأشخاص قصدوه وكانت له يد مؤثرة أنا مرة جلست معه وأرد توفيا هذا الرجل جلست معه هو كان يقول خذ من عندي قاعدة قال كل من يطلب من عندك ولو ريالا واحدا فاعلم أنه كذاب كل واحد يطلب منك لو ريال في مقابل ما يطلع فاعلم أنه كذاب الذين يستطيعون لا يأخذون شيئا في مقابل عملهم تعطين تهدية بعدين يقول لك مشكور أما هو الحين يمكن احنا علمناهم بعد السنة اللي يروح يقول لا احنا ما ناخذ فلوس اللي يجي من الله حيره الله هذا على اي حال فإذا السلبية الأولى هي التعاطي مع الغير من خلال القنوات غير المشروعة السلبية الثانية للتعاطي مع الغيب هي الإفراط في التعامل مع بعض القضايا الغيبية بيدخل الحمام خير ميزان وإن شاء الله صارت أسبوع ميزان إيش تشوف عمرك يعني ها بياكل هم ياخذ استخاره يشوفها انه زين او ميزان يا اخي انت عندما امرك اهل البيت عليهم السلام بالتعويل على بعض القضايا الغيبيه ايضا في نفس الوقت الله جعلك كعقل جعلك تفكير تفكر بعقلك وتعمل عقلك وتفكيرك هذه المسألة ما تحتاج إلى استخارة أني بحاجة إلى الحمام أو لست بحاجة إلى الحمام هذه المسألة مسألة بعقل الإنسان بفكره التعويل والإفراط في التعامل مع القضايا الغيبية تضييع لنعمة العقل التي أنعم الله بها على الإنسان والمطلوب من الإنسان أن يعيش حالة من الاتزان بين تعامله الغيبي بين تعاطيه الغيبي وبين إعمال عقله الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون عندهم قضايا غيبية يؤمنون بها وعندهم قضايا مادية
مثل ما يؤمن بوجود قضايا غيبية قضايا مادية وطبيعية يؤمن بوجود قضايا غيبية. وإلا واحد مكبر بأطنان من السلاسل والحديد ومع ذلك يخترق هذا الحديد بتمام المكبل عليه ويتجاوز الزمان والمكان ويذهب إلى كربلاء ويواري الأجساد الشريفة ويرجع مرة أخرى في وقت زمني معدود. هذا هو مجلى الغيب، يد الغيب عنده صلوات الله وسلامه عليه. وفعلا طلع راحل كربلاء، ايش عنده في كربلاء؟ عنده أجساد مطروحة على التراب تحتاج إلى مواراة، تحتاج إلى تجهيز. وإجا الإمام وإذا بنو أسد مجتمعون عند الأجساد، مجتمعون عند الأجساد الطاهرة يريدون أن يقوموا بتجهيزها. الإمام بأبي هو وأمي سألهم ماذا تصنعون عند هذه الأجساد؟ شئتكم جاوبوا بجواب ما أدري قلبك يتحمل ما يتحمل. يقولوا جئنا لنتفرج. الحسين فرجة، جسد العباس فرجة، جسد علي الأكبر فرجة. واحد منهم طلع بدقة، وين طلع؟ طلع في عيون الإمام، والإمام مخلي لسان على وجهه ما معروف، هو صار يطلع بعيون الإمام، شاف وإذا هي محرقة. لأبكين عليك بدل الدموع. هذا بكاء، ما قدم إليه طعام ولا شراب إلا وملأه بدموع عينه. ليش مولاي ما تشرب؟ كيف أشرب وقد نمح أبي الحسين؟ عينه محمرة. هذا الذي نظر إلى عينه هكذا التفت إلى البقية قال ويحكم لا تخفون عليه أولا تنظرون إلى عينيه قد حمرتا من المشرب. قد صاحب المصيبة صاحب العذاب فتح اللسان عن وجهه وإذا هو الإمام المعذب. صاحب العزاء اللي انتو جايين تعزوها الليلة وتقولوا الى مولاي عظم الله لك الأمر، يصار الامام يحط خطا وهم يحفرون حفيرة وارى الاجساد الطاهرة لكن بقي الجثة. اسمح لي اقول لك شو هالجثة. الجنازة الروايات تقول سلبوها فما تركوا عليها إلا السراويل. إمامك الحسين بلا ثياب سلبوه وخلوه بالسراويل. الشمس تطهره بأشعتها وحسين. إجا إلى الجنازة المقدسة، إجا إلى الجنازة المقدسة يا شيعي يا موالي. أراد يرفع الجنازة يحرك الجسد، كلما رفع جانب سقط الأرض. رفع جانب الصدر سقط جانب الرجل، رفع جانب الرجل سقط جانب الصدر. موزع جنازة الحسين. شو يسوي الإمام؟ شلون يجمع هالجنازة؟ قال علي ببارية. وانت تدري البارية شنو؟ جابوا للحصير كفن ما يقدر يكفن أبواليه. قطعة قماش ما يمكنك يبلغها أبو علي، لأن جسم من تحمل قطعة القماش موزع. أجاب والحصير صارخا للأجزاء المتناثرة، عاد شوف شنو هالأجزاء هذه المتناثرة، كفين مقطوعات. جابهم وخلاهم ضمن البارية، يقولوا أبو بن أسد طلعنا وين يروح هذا، شفنا يبحث في التراب يبحث يبحث، وإذا مطلع خمس مقطوع. أوين أوين، خلا بالبارية، يقولوا بن أسد رأيناه ذهب إلى وسط المعركة وسطها، استخرج قطعة من الحديد، المعذرة يا شيعة، استخرج قطعة من الحديد جاء بها، شنو هالقطعة هذه، طلعنا وإذا فيها قلب الحسين. وحسينا وسيدا، وجمع الأوصال المقطعة الأعضاء المقطعة كلها جمعها، بس عضو واحد بقى بس، وين هالعضو هذا على رأس رمح طويل يطاف به من بلد إلى بلد ويضربونه بالحجارة راسهم. جمع الأوصال كلها وأراد يحمل جنازة الحسين. الرواية تقول بنو أسد كان يريد يشيل الجنازة قبل ما يجي الإمام زين العابدين، ما قدروا يحركوا جنازة الحسين، شافوه علي مريض يريد يشيل الجنازة بوحده، سأله مولانا ألا نعينك على حملك، ما تريد نعينك مولانا، قال لا معي من يعينني. من جاي عينك؟ جاي الزهرة تحمل الحسين، وجاي رسول الله يشيع الحسين، وجاي امير المؤمنين يشيع الحسين، وملائكة السماء وملائكة الارض والكل يصرخ وحسين. لكن ماكو احد من شيعتي يشيع الجنازة ويا الامام، احنا شيعة نريد نشيع وياه، يلا حمل الجنازة. الله اكبر، وقف وقف وقف، شيع امامك. الله لا اله الا الله، شيعة شيعة لا حسين. الآخرة فبنور وجهك مشرقة، أما حزني فترمت وأما ليلي فترف مسهد، على ظهر على أبوه حسين والله يعلن بحال، على ظهر على أبوه حسين بدال الكفن والتابوت لف الضار يمشي، ولم الجسد المطشر يا ويلي وجم عالم ننزل بقبره وقلبه من شطر شطره، بعد بعد ولو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر المقطوع يا علي، ولو قلنا الجسد لما وجاب الخنصر والكفين خلاها وقبره والجسد مجموع، سؤال سؤال هذا الجسد على الرمح مرفوع حسين، هذا الجسد وين راس على الرمح يتهادوه يا ويلي ومن قلوبهم يشفون،
نهفيني لرأسك وهو يرفع مشرقا بالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه والتسعة المعصومين بنيه، فرج عنا بتعجيل فرج المولى صاحب العصر والزمان، اجعلنا من أنصاره وأعوانه والمقاتلين بين يديه والمستشهدين تحت لوائه، بحقه وبحق آبائه فرج هموم المهمومين واقض حوائج المحتاجين وشافي مرضى المؤمنات والمؤمنين، واحفظ مراجع الدين والعلماء العاملين، اللهم ارزقنا زيارة الحسين في الدنيا وحضوره في قبورنا وشفاعته في الآخرة يا رب العالمين، اللهم لا تفرق بيننا وبين الحسين طرفة عين أبدا، احشرنا مع الحسين واكتبنا من خدام الحسين وأعدنا على أيام الحسين في خير وعافية في الدين والدنيا يا رب العالمين، وإلى موت العلماء الأعلام، موت المؤسسين، موت الحاضرين جميعا، موتانا موت المؤمنين والمؤمنات، موت شيعة أمير المؤمنين، نهدي للجميع ثوابا فاتحة تسبقها الصلوات.